بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاك اذهب علينا نفقته. حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولو زكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. قوله: باب إذا زكى رجل رجلا كفى. وهناك فرق بين التزكية وبين الشهادة، فالشهادة لابد فيها أدنها كم يا يحيى؟ رجلان هو الأصل، وقد يزيد، أو رجل وامرأتان فيما دون الحدود. أما بالنسبة للتزكية فيجوز رجل أن يزكي رجل، ولكن لابد أن يكون الذي يزكي رجلا مزكى، يعني معروفا عليه الخير والصلاح. يعني لو أن فاسقا زكى رجلا آخر هل تقبل تزكيته؟ فاسق لا تقبل. فلابد أن يكون الذي يزكي رجلا صالحا أو معروفا بالخير والصلاح. وقال أبو جميلة، حد يعرفه اسمه؟ سنين. قال: وجدت منبوذا، والمنبوذ هو اللقيط، يعني وجد طفل ملقى في الأرض. قال: فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا. وهذا مثل، يعني يضرب في الشيء الذي ظاهره السلامة ولكن يخشى منه العطب، يعني أن رجلا جاء بخبر ظاهره السلامة ولكن فيه الشر، فكأن عمر يعني أنكر هذا أو شك في هذا، يعني قد يكون هذا المنبوذ له علاقة بالآخذ اللي هو أخذه. قال: كأنه يتهمني أن هذا منك. قال عريفي، حد يعرف اسم العريف هذا؟ يعني يقصد أنه واحد اللي هو الكبير أو المسؤول في عنده، يعني كان اسمه، حد يعرفه؟ سنان تقريبا يعني. قال عريفي: إنه رجل صالح، أي زكاة رجل هذا المشهور المعروف في المكان الذي فيه أبو جميلة، إنه رجل صالح. قال: كذاك، أي كما قلت، اذهب علينا نفقته، أي نفقة هذا المنبوذ، يعني قبل منه هذه التزكية وهو واحد، شخص واحد. طبعا يعني غالبا الأحناف، أحيانا البخاري رحمه الله تعالى بيأتي بمعاني نبيلة ومعاني يعني جميلة، فبيقف هنا التزكية، هنا تتعلق، أقصد يعني التزكية تتعلق من رجل برجل أو من رجل إلى رجل، واحد بواحد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عممها أنه يجوز الشهادة بواحد، ولكن طبعا هذا بعيد. قال: حدثنا ابن سلام، وهو اسمه محمد بن سلام البكندي. قال: أخبرنا عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذاء، نعم، اللي هو اسمه خالد الحذاء بن مهران، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، كأنه قبل منه هذه التزكية وهو واحد، ولكن عاب عليه كثرة الثناء والإثراء. ودائما الإنسان لابد أن يكون عدل، لا يكثر من الثناء ولا من الذم، يعني البعض مثلا لو أن شخص وقع في خطأ قد يعظم هذا الخطأ جدا، وهذا خطأ، أو أنه أحب شخصا ورأى منه خيرا فيعظم الثناء، وهذا خطأ جدا. فلابد أن يكون الإنسان يعني في حالة من التوازن والتعادل في الحكم على الآخرين. ودائما الإنسان إذا رأى من شخص خير فيثني عليه، لكن لا يعظم الثناء وفي نفس الوقت لا يجزم، لأنه لا أحد يعلم خفايا القلوب إلا إيه؟ إلا الله. قد ترى شخصا عنده من الخير ومن الصلاح الظاهر وعنده وعنده وعنده، ثم يتقلب ويتغير. فمن ثم يجب على المسلم أن يكون يعني ضابطا في أحكامه على الناس. ورأيت من شخص شرا بعض الأشياء التي فيها شر، فلا تجزم تجزم بشره، فقد يكون فيه خير، وقد يكون هذا الذي رأيت يعني شيء في مقابل أن عنده من الخير والفضل الكثير. ومن ثم كان الحكم على الناس يحتاج إلى نوع من الدقة ونوع من الضبط، فإن غالب من يعني يحكم على الناس إما أن يكون محب مفرط أو غالي مبغض، يعني يكون عنده بغضاء شديدة جدا ويكره إنسان معين لا يدع خسيسة إلا والسقها به، وإنسان يعني قد تعلق بشخص وأحبه لا يجد محمدة إلا والسقها به. للأسف الشديد في زمننا هذا يعني انعدمت أو انعدم الجرح والتعديل وانعدم التوازن والضبط في الحكم على الآخرين. ربما نرى شخص يرى من آخر يعني عنده من الخير الكثير وإلى غيره، ولكن يجد في نفسه وهواه نوع معين إن فلان أخطأ في الشيء الفلاني، لا يدعه، لابد أن يهدم الخير الذي عنده ويرميه بكل شر. وطبعا للأسف الشديد يعني يمكن نبغى في زماننا هذا يعني بعض الشباب الأغمار الصغار ممن تجرأ على كثير من العلماء وأهل الفضل وبدأ يجرح ويعدل ويمدح ويذم ويجدع ويبكت إلى آخره من هذه الأشياء، يعني بلا ضابط، يعني ما في أحد معصوم من الخطأ، ما في أي إنسان إلا وعنده الخطأ والصواب، ولكن يجب على الإنسان متى يعني أظهر الخطأ، متى أظهر الخطأ، متى يعني في بعض الأشياء المعينة قد تكون غيبة، قد يكون هذا الأمر إنسان في 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 ذات نفس شيء لا يظهره لأحد، عنده خبيئة معينة يعني في نوع من السوء المعين لا أظهره ولا أشهر به ولا أفضحه إلى غيره. فمن ثم كما قلت يجب على المسلم أن يكون منصفا في حكمه على الآخرين. وكذلك بعض الشباب الأغمار أيضا بيقيس ما كان من جرح وتعديل في الزمن الأول الذي استعمله أهل الحديث في الدقة لضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحكم على باقي الناس، هل كان يحيى بن معين أو كان علي بن المديني أو كان البخاري إذا رأى عربيا أو رجلا عاديا يقول هذا جاهل ما في الكلام ده خلاص. فكان الجرح على الجرح للعلماء الذين اشتهروا برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعملوا قواعد خاصة في الجرح والتعديل إلى أن انتهى جمع السنة، وهذا يعني في القرن الرابع الهجري. بعد القرن الرابع أو في أوسط القرن الرابع بدأ نوع من التساهل حتى عند العلماء، يعني كان هذا الضبط لأنه طبعا السنة منتشرة بين فلان وبين علان وبين أقوام في بلاد متباعدة، فبدأ نوع من التدقيق ونوع من التشديد في الحكم على من يحمل السنة. فلما انتهى الجمع وجمع السنة وانضبطت وصارت مدونة في كتب إلى آخره، فبدأ العلماء ينزلون في المرتبة في قضايا الجرح والتعديل. ولذلك نرى ما يعني مثلا في بعض علماء القرن الرابع في أواخر القرن الرابع يعني لو أنهم كانوا في القرون السابقة ربما جرحوا تجريحا شديدا، يعني مثلا واحد كالخطيب البغدادي أو غير من العلماء اللي هم في القرون التي تلي قرون التدوين، يعني في نوع من التساهل حينما يروي عن بعض شيوخه، ممكن عنده 10 شيوخ يمسك كل شيخ من دول ويجعل له لقب وكنية، يعني مثلا بكنية، عندنا مثلا واحد زي الشيخ سعد، اسمك سعد ايه؟ خضر؟ ماشي، اسمه سعد خضر، ممكن اقول ايه؟ حدثني سعد، ماشي؟ او حدثني ابن خضر، او حدثني صاحب الجزيرة، او حدثني نزيل الامام احمد، اي يعني هو واحد ويعدد ما يتعلق به. وعلى الرغم من هذا العلماء يعدون ويعتبرون الخطيب من كبار العلماء وما جرحه احد، يعني ما قال هذا يعني. ولذلك ممن يتابع في رجال الخطيب يعني يشعر بنوع من التعب. لذلك لابد أن يمسك كل واحد من رجال الخطيب ويحاول يعرف مين أصله فصله بلده وجدوده، ممكن ينسبه إلى ولدي إلى آخره. فمن ثم قضايا إنزال هذا هذه الأشياء منازل على زماننا هذا في نوع من الايه من الجور. ايضا الحب المفرط، انك ترفع واحد فوق المنزله وتقول الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والصفه الفلاني، وقد لا تعدى نواب ويرفع. ولذلك للاسف الشديد يعني القنوات الفضائيه رفعت اقواما يعني لدرجه منازل عند العامه علماء وقد يكونوا دونها، وبعض العلماء اللي هم علماء في حاله يعني مغمورين ما حد يعرف عنهم شيء يجر ريحه، وهذه مصيبة كبيرة جدا. يعني أحد الشباب مرة كان عندي وذكر يعني شخص أنا أعرفه أنه من العلم بل من أندر علماء الزمن، وشخص منعزل وملوش دعوة بحد خالص منطوي وعالم. فالأخ هذا يعني بيتكلم فذكره، قال هو إنسان ما عنده علم وكذا. قلت له كيف ما عنده علم؟ إنسان عالم في الحديث، عالم في القراءات، عالم في اللغة، عالم في كل شيء، فكيف ما عنده؟ أنت الذي عندك علم. فصارت هناك جرأة عند كثير من الشباب في التجريح والتعديل، ويقول لك فلان الفلاني ده من أفضل علماء الزمان، هو إنسان جهل. يعني قد يثني على شخص ما يعرف إلا الوعظ، لا يعرف الكوع من البوع كما يقول. فمن ثم يجب يا أخوانا أن يكون الإنسان عنده ضابط. فهنا قال ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. طبعا هذا يعطي للإنسان، أي إنسان كل البشر يحبون المدح. أنت لو جئت لي أو لفلان أو علان وفضلت تثني عليه تثني هتلاقي نفخ ويمكن هيطير. كل الناس تكره الذم. لو جئت لأي إنسان وقعدت تذم فيه وأنت صفتك وكذا وكذا يكره، لأن نفوسنا ضعيفة جدا. فمن ثم لابد الإنسان يكون منصف، منصف في المدح لا يرفع الإنسان فوق منزلته. وده من إخواننا غالبا الذي يفرط في المدح، لابد أن يفرط في الذم. تلاقيك ماشي مع واحد وعمال ترفع فيه ترفع فيه، انقلبت عليه ربما يعني الشخص هذا الذي أعظم الثناء قد يخرجه من الإسلام، وقد رأيت منه كذا ورأيت منه كذا ورأيت منه كذا إلى آخره. فالأولى في هذا إن الإنسان يكون ضابطا ويعني منضبط بضوابط الحب والبغض. طيب هل مثلا أنا رأيت شخصا يحتاج إلى الثناء ويحتاج إلى المدح، هل أمدح ولا مندحوش؟ هل المدح هذا مندوب إليه أم لا؟ أي مندوب طبعا. أنت إذا رأيت شخصا فاضلا وترى آخر يذمه أو يستنقصه من قدري أو إلى غيره، لابد أن تدافع، لابد أن تذوب. حينما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال رجل بأنه شغله برده والنظر في عطفي، فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وذب عنه، قال ما علمناه إلا خيرا. فمن ثم يعني في مواطن يحرم على المسلم أن يسكت، يعني لابد أن يذب ويدافع عن عرض أخيه أو عن منزلته أو عن مكانته إلى آخره. فهذه طبعا الأمور من الأمور المهمة جدا جدا، وخاصة عند طالب العلم لابد أن تكون منضبطة منضبطة. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، يعني في شيء لابد أن يمدحه فيه، لأن غالبا المديح يعني كما قلنا بيكسر القلوب. لما تلاقي واحد كل شوية عمال تمدح فيه وترفع فيه والغير، فالنفوس تحب المديح، وغالبا المكثر من المديح غالبا لا يعني ينصح ولا يوقفك على أخطائك، لأن المدح يغطي هذا كله. وذلك كثير من الناس لا يعرف عيوبه لكثرة المادحين، وبعض الناس لا يعرف محاسنه لكثرة الايه الذم. هو كله شتيمة شتيمة، لا نفسك غارق في شتائم إلى آخره. فطبعا هذا قد يعطي الإنسان من المنقص. فيقول فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولو أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، يعني مما كان فيه أو من الأشياء التي هي فيه إن كان يعلم ذلك منه. فهنا ينبغي للمسلم أيضا إن وجد أن له أخ والأخ هذا وقع عليه ظلم، فلابد أن ينصره ولا بد أن يعلي من قدره، ولا بد أن يعني يمدحه بما هو فيه، حتى ولو أنه أطنب في المديح بعلة أو لعلة وهي علة نصرة هذا الأخ، فلا حرج فيها. ثم قال هنا باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم، يعني يضبط ضابط المدح، وأيضا كما قلنا ضابط الذم، يعني أيضا الذم ليس دون المدح في الضبط، لأنه ممكن إنسان مثلا مخطئ وعنده أخطاء أو مقصر في شيء، فأنت قد تلقي عليه من الذم ما تجعله ييأس وقد تجعله ينتكس، فلابد أن يكون هذا ضابط، ولهذا أيضا ضابط. لكن طبعا المدح يجعل الإنسان يشعر بنوع من الكبر والعلو والغرور لآخر. يعني أذكر بعض الشباب بيذهب الكثير بقى من المشايخ وفلان ويكتب لي تسكية، يكتب لي معرفش مين الجابي إنه عاوز بقى تسكيات وسناء إنه هو كذا، ويجمع له بعض التسكيات عشان إيه نوع من المديح حتى يعطي لنفسه منزلة أو مكانة، وهذا خطأ عظيم. لابد الإنسان يحاول أن يكون متواضعا ويدع عنه ما يقول الناس، أنت أعلم بنفسك، إن علم الله فيك خيرا رفعك وإلا فأنت مكانك، فمن ثم لا تغتر بثناء من يثني عليك، وأيضا في نفس الوقت لا تيأس ممن يسبك أو ينقص قدرك، فأنت أدرى بحالك وبقدر نفسك. قال حدثنا محمد بن صباح وهو دولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا خلقاني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه يكثر من الثناء فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أي من كثرة الثناء فإنه سيشعر بنوع من الانتفاش والعلو والانتفاق فيعطيه جرأة على غيره، وعلى هذا ينبغي أن يكون هناك ضابط في مسائل المدح ومسائل الذم. وقفونا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.